بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فتحنا باب آخر من أبواب سنة أولى تربية، ألا وهو التربية النفسية. وقبل ما نخش على التربية النفسية وإزاي يسوق السائل إلى الله عز وجل نفسه إلى الله، لابد أن يعلم صفات هذه النفس. فأثرنا أن نبدأ بهذه السلسلة بصفات النفوس. تكلمنا المرة اللي فاتت عن 5 صفات، مين اللي فاكرهم؟ حد فاكر الصفات اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت؟ الاستقلال، ختمنا بيه صح، دي صفه 5 جزاء الله خير. حد فاكر حاجه تانية؟ في نقطه مهمه جدا في نقطه صفات النفوس. طبعا انا مش قصدي والله ان اختنا جزاء الله خيرا تفاعلت معانا واتكلمت على الحاجات او بعض العناصر بتاعه المره اللي فاتت، ولكن في نقطة في غاية الأهمية، لأن احنا ممكن هنقول صفات كتير جدا، ممكن تتراوح 10 صفات أو 15 صفة، والدكتور هشام زهيري جزاه الله خيرا وصلهم ل 22 صفة من صفات النفوس. فالواحد أي واحد مننا وأي أخت فاضلة معنا هتلاقيها ركزت على صفة معينة، وهتلاقيه نظر لصفة معينة من الصفات دي وتأثر بيها. لابد للأخ أو للأخت اللي علقت أو اتعلقت في ذهنه صفة من الصفات يعلم إن الصفة دي موجودة فيه بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، تعلمني يعالجها. يعني مثلا في أخ هتلاقيه تيجي مثلا معاه صفة إن هي مثلا إن شاء الله زي ما هنتكلم إن هي بتحب المدح، هتعلق معاه قوي للصفه دي، وهيفتكر الاثار وهيفتكر الايات وهيفتكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتتكلم في التحذير عن هذه الصفه، فبالتالي يعرف ان نفسه فيها الحته دي. اختي مثلا ممكن هتلاقيها علقت مثلا او افتكرت ان هي مثلا الصفه اللي هي لا تترك النوم الا لخوف المزعج او شوق مقلق. تعرف ان نفسها بتيجي بالطريقة دي، تعرف ان نفسها لابد ان هي تزود معاها جرعة الشوق الى الله عز وجل، جرعة الشوق والحنين الى الاخرة، جرعة الاستعداد لما بعد الموت، الخوف من يوم القيامة، الخوف من النار، الخوف من عذاب الله. تخش نفسها من الصفة دي، لان الصفة دي هي اللي علقت معاها بطريقة مباشرة او غير مباشرة. الشاهد عشان نكمل ان شاء الله باذن الله في صفات النفوس، معانا النهاردة الصفة السادسة. بس قبل ما نخش على الصفة السادسة هنقول على 5 صفات. رقم 1 انها لا تتجشم مشقة السير في طريق لا تدري ما اخره. الصفة الثانية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت او في اللقاء اللي فاتت انها لا تريد الشعور بالحرمان او نقص الحظ. الصفة الثالثة انها لا بد لها من هدف لا ينقطع. الصفة الرابعة أنها بطبيعتها ملولة لا تقيم على لون واحد. الصفة الخامسة ألا وهي صفة الاستعجال. هنتكلم النهاردة عن الصفة السادسة من صفات النفوس حتى يستطيع السائر إلى الله عز وجل أن يعلم الصفة التي من خلالها يستطيع أن يروج نفسه في الطريق إلى الله عز وجل فيصلحها، وبالتالي تكون عون لي على طاعة الله عز وجل. الصفة الثالثة معانا أنها تسعد بمدح الناس. الصفة رقم 6 أنها تسعد بمدح الناس. عشان كده تجد أن العباد أو من كان لهم أو من لهم باع أو فتح عليهم في العبادة بيسعدوا بالطاعة وبيسعدوا بهذه العبادة ولكن أمام الناس. ودي نقطة خطيرة وآفة ومدخل من مداخل الشيطان على من كان له باع في العبادة أو من فتح له في باب العبادة. خد بالك من النقطة دي، إنه دايما الشيطان بيخش لك إن أنت عبادتك دي هتقربك، عبادتك دي هتخلي الناس يبقى ليك مكانة عندهم. شوف شوف فلان بيقول عليك إيه، شوف الموقف الفلاني اتعامل معاك فيه إيه، عشان خاطر انت امبارح كنت قايم الليل او امبارح كان ليك حال مع الله عز وجل. فيبدأ الشيطان يخش للعابد او يخش من كان له نصيب في العبادة من هذه الخواطر وهذه الكلمات، كما قال الامام الغزالي رحمه الله في كتاب الاحياء: اعلم ان الحب المدح والتلذذ داخل القلب له اربع اسباب، هنذكر منها السبب الاقوى وهو شعور النفس بالكمال، ان دايما العابد او دايما من كان له حال مع الله سبحانه وتعالى بيشعر بكمال نفسي بينه وبين الله عز وجل، وهو ده الشعور الاقوى اللي بتتملكه نفس من كان له حظ في العبادة، لان الكمال محبوب لدى النفس. فيقول الشيخ رحمه الله: فان الكمال محبوب، فمهما شعرت به النفس ارتاحت واعتزت وتلذذت، والمدح يشعر نفس الممدوح بالكمال ويندفع ذلك عن قلب الممدوح بعلمه بأن المادح غير صادق في قوله، ثم إنه يعلم من حال نفسه خلاف ما ذكره المدح. الإمام الغزالي رحمه الله بين أقوى الأسباب لحب المدح، وإن إزاي النفس تسعد بحب المدح، وفي نفس الوقت جزاه الله عنا خيرا وضح ازاي ان احنا ندفع هذا الشعور. فكان السبب الاقوى من اسباب اللي بتخلي النفس تمدح او تحب المدح هي شعور النفس بالكمال، وده ناتج عن تأثرها بكلام الناس ليها. طب الحل هو ايه؟ الحل ان يعرف ان اللي بيمدحك ده مش صادق في كلامه، ومش بس كده، ده كمان يقف مع نفسه وقفة صدق حتى يذكر نفسه بحالها بينها وبين الله عز وجل، وقد ايه ان هو مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان من اكبر اسباب زوال فرح المندوح بالمدح او بمدحه ادمان ذكر السيئات وتقصير النفس في جنب الله عز وجل. يعني اقف مع نفسك وقفة، وقف مع نفسك وقفة للناس اللي كتير من الاخوة او من الاخوات بيقعدوا يمدحوا فيهم، وانت ما شاء الله طالبة علم، انت ما شاء الله مفتوح لك في الدعوة، وانت ما شاء الله طلقة، وانت ما شاء الله عامل كذا وبتعمل كذا وربنا فتح لك في كذا، ولهم مش اقفل كل دول، وقف مع نفسك وقعد معاها وهات ورقة وقلم وابدأ اكتب ذنوبك. انا النهاردة وقعت في غيبة، انا النهاردة وقعت في نميمة، انا جبت سيرة الاخت فلانة وكان نيتي ان انا يعني بزدريها، مش بقول كده لله، وانا النهاردة وقعت في نظر حرام، وانا النهاردة كذبت، وانا النهاردة فعلت كذا وكذا وكذا، وتبدأ تكتب سيئاتك اللي عملتها النهاردة واللي عملتها امبارح والذنوب اللي كانت بتقف حائل بينك وبين الله عز وجل. فتبدأ تفكر نفسك بذنوبها، وتبدأ تفكر نفسك بتقصيرها في حق ربنا سبحانه وتعالى، عشان تكسر نفسك وتعرف تزيل عنك تلك الآثار المذمومة من الكلام اللي بيقال ليك. زي بالظبط واحد رصد في امتحان من امتحانات الدنيا وبدأ يقول للناس ده انا نجحت، فبالتالي الناس بدأت تقول عليه ان هو متفوق، وان هو ما شاء الله كتب لا عمره ما سقط قبل كده، وان هو منطلق في دراسته، وان هو من الناس النابغة في الدراسة. هل تتوقعوا ان الشخص ده ممكن يصدق الكلام ده؟ عارفين ليه مش هيصدقوا؟ عشان عارف ان هو سقط، عشان عارف ان هو عنده مادة منجحش فيها. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نذكر نفسنا بالذنوب والمعاصي اللي احنا بنقع فيها ليل نهار، وقد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا، وقد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيستر علينا وبيحلم علينا، وقد ايه احنا مقصرين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يكمل الإمام الغزالي فيقول في كتاب الإحياء: اعلم أن الرياء قد يكون أخفى من دبيب النمل مستبطنا في النفس، وأجل علاماته فرح المرء باتضاع الناس على طاعته وسروره بذلك، فلولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاعهم على عمله. ثاني، الإمام الغزالي بيقول في كتاب الإحياء: فلولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاعهم على عمله، وأخفى منه أن يتخفى المرء بعمله ولا يريد الإطلاع ولا يسر بظهور طاعته، ولكنه إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. ولولا هذه الطاعة لما استبعد تقصير الناس في حقه، ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد سلم من وجود الرياء. كلام واضح يا جماعة؟ مفهوم الكلام ولا الكلام حاسين ان هو تقيل شوية؟ وهنا محتاجين نوضح وقفة تربوية، ان ان كان فرح الانسان او العبد السائر الى الله عز وجل باطلاع الناس على طاعته من اجل مدحهم ليه وثنائهم عليه فده مذموم قولا واحدا. عايزين نركز معلش يا جماعه في الكلام ده والتوضيحات التربويه دي. لو كان فرح العبد السائر الى الله عز وجل باطلاع الناس على طاعته من اجل نيته الوحيده ونيته اللي دفعاه في فرحه دي، في فرحه ده باطلاع الناس على طاعته هو مدحهم ليه وثنائهم عليه، فده مذموم قولا واحدا، وده من علامة الرياء الخفي في القلب. طيب لو كان هذا الفرح من أجل خوفه على نفسه من سوء العمل، فهو يرجو أن يشهدوا له يوم القيامة بالخير. نركز بقى، ويشهد له عند موته بالخير فيغفر له من أجل تلك الشهادة، فهذا أمر مشروع. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربع أبيات من جيرانه بالخير إلا قال الله: قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. وفي حديث آخر: ما من مسلم يشهد له ثلاثة أي بالخير إلا وجبت له الجنة. قيل: واثنان؟ قال: واثنان. وطبعا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يعمل العمل فيطلع عليه الناس فيفرح بذلك، اللي بيدفع في بداية النية هو الصدق والإخلاص، ولكن اطلع على هذا العمل ففرح هذا العبد، فرح بثناء الناس، ولكن كان الأصل عنده أن عمل هذا العمل لله. فقال النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهناك فرق بين اللي بيفرح إحسانا للظن بالله عز وجل الذي نشر له الجميل في الدنيا والحسنات في الدنيا وستر عليه القبيح، وذلك رجاء أن يعامله الله يوم القيامة بذلك، يعني زي ما ربنا ستر عنه السيئات في الدنيا هو يرجو من الله عز وجل أن يسترها عليه في الآخرة. ومع ذلك، وهنا بقى حط 30 خط 50 خط 100 خط أحمر، ومع ذلك فهو يرى نفسه مسيء مقصر في حق الله عز وجل، وكأن لسان حاله يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تفتني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، كما قال وثبت عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان حد كان يثني عليه كان يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تفتني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. عرفت الفرق يا جماعة؟ فرق كبير، فرق ما بين اللي بيفرح لمدح الناس وهو شايف ان هو اهل لهذا المدح، وفرق ما بين اللي بيفرح بثناء الناس او بمدح الناس وهو يعلم مدى تقصيره بينه وبين الله عز وجل، ولكن بيرجو من الله عز وجل بهذا الثناء انه كما جعل الناس لا يرون في الدنيا من عمله إلا الخير، وصرف عنه أن يروا من عمله الشر والسيئات والتفريط في جنب الله، فهو يرجو من الله ذلك في الآخرة، فيرجو ويحسن الظن بالله عز وجل ألا يريهم في الآخرة إلا الخير ويستر عنهم كل شر. والأصل كما يعني تقول أختنا منور كما ذكرنا، الأصل في النية. أصل النية إيه؟ لله ولا مش لله؟ لحب المدح والعجب والرياء إلى آخره، ولا لله عز وجل؟ أيضا من الوقفات في هذا الأمر إن فينا بتفعل هذه الأعمال حتى يكون لها ثناء حسن بعد الموت، عسى أن يكون هذا المدح والثناء سبيل للترحم عليهم والاستغفار ليهم. وده اللي كان سيدنا إبراهيم ذكره كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الشعراء واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طيب اختنا الراجية، نرجو السؤال ساعات من كتر التفكير في النية بنتلخبط، ان شاء الله باذن الله عز وجل نجيب عليه بس في الاخر باذن الله. وعايزين نحط ضابط برضو كما قال احد السلف، ليتق الله احدكم ان يكون مرائيا وهو في قبره، قالوا وكيف ذلك؟ قال يقول اذا مت قال الناس عني قد كان وقد كان. في فرق يا جماعة، في فرق بين ان انا بعد اللي هو وعمل إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. هي دي ان انت عايز ان انت لما تموت يبقى في حاجة تفضل تجيب لك حسنات، حاجة الناس تفتكرك فيها بالخير لله عز وجل، تكون سبيل للترحم والاستغفار عليك بعد موتك، تكون صدقة جارية ليك بعد وفاتك، مش عشان يتقال ده فلان كان كريم، ده فلان كان طالب علم، ده فلان كان داعية، ده فلان كان كذا او كان كذا او كان كذا. لا، ودي برضو فيها فارق ما بين العبد اللي بيعمل ده عشان ربنا يكون يجعله سبيل للاستغفار والترحم عليه، وفارق ما بين اللي بيعمله ده رياء للناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول الله أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، وفي رواية تركته وشركه. وأكثر حاجة بتعين العبد السائر إلى الله عز وجل على الإخلاص علمه بأن كل من اشتهر أو اشتهر بين الناس بعد وفاتهم لم يكن ذلك إلا لإخلاصهم بينهم وبين الله عز وجل. يعني احنا لحد النهاردة بنذكر أحوال وأقوال المخلصين ونثني عليهم كسفيان الثوري وابن عيينة والأئمة الأربعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن وابن المبارك والفضيل ابن عياض وغيرهم من الناس اللي اشتهروا بالصدق واشتهروا بالإخلاص وحالهم بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا زي ما بنذكر أخبار المخلصين بنذكر أيضا أحوال المرائين وبيبان عليهم وبيبان في كلامهم وبيبان في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ولي ذلك والقادر عليه. وما أصدق الأثر الذي يقول أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك يخفوا أعمالهم يخفوا أعمالهم لي وعلي إظهارها لهم. جاء في الأثر أن الله عز وجل أوحى إلى نبي من الأنبياء أن كل قومك أن يخفوا أعمالهم لي وعلي إظهارها لهم. اللي بعد كده من صفات النفوس أنها معجبة برؤيها وعملها دائما وأبدا. تلاقي النفس كده تعجب بكلامها وبرؤيها وبالأعمال اللي بتعملها، ولا تكاد أن تقبل النصح من الآخرين ولو كان بالحق، بل بترد هذا الكلام وتجادل من أجل أن تثبت صحة كلامها وصحة رأيها حتى لو كان هذا الكلام خاطئ. وده ما يسمى بالجدل وهو مذموم. والغرض غالبا بيكون من هذا الجدل مذموم هو الانتصار للنفس. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدل، وقال ربنا تبارك وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حتى لو أنت صاحب الحق، حتى لو رأيك هو الصح، ما تجدلش، اسكت لله. والجدل لا يأتي إلا من خلال بذور العشب داخل النفس. وأثبت ده كما قال الإمام الغزالي رحمه الله العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها للمنعم. وقال الإمام الحسبي العجب هو حمد الناس على ما عملت أو علمت ونسيان أن النعم من الله عز وجل. عشان كده لازم كل فترة كل واحد مننا يقعد مع نفسه قاعدة ويفكرها بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليها، عشان ما تنساش ان النعم دي اللي جابها لها ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن مبارك العجب أن ترى الناس عندك شيئا ليس عند غيرك. تاني النقطة دي العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. بس فعلا أنت عندك حاجة مميزة وأنت عندك حاجة مش عند غيرك. الضابط يكون ايه؟ حد يقول يا جماعه الضابط ايه؟ الامام ابن المبارك بيقول ان العجب ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك، وفعلا انت عندك حاجه مش عند غيرك، وانت ربنا ميزك بشيء مش عند غيرك. جزاكم الله خير اختنا الراجيه. ان الحاجه دي نعمه من الله عز وجل، مش انما اوتيته على علم عندي، لا 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 لا، ده ربنا اللي رزقني بيه، ده ربنا اللي ادهاني، ده ربنا اللي اذل بيها، ده ربنا اللي اعني عليها، ربنا اللي وهبها لي. طول ما الضابط ده موجود عندك باذن الله عز وجل لن يتسرب اليك العجب على منهج الامام ابن المبارك، ان هو ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك. جزاك الله خير اختنا امل. وعشان كده كان دائما وابدا السلف بيخافوا ان هم يكونوا شايفين نفسهم، ده بالعكس دائما وابدا يكسروا نفسهم ويفكروا نفسهم بتقصيرها في حق ربنا سبحانه وتعالى، وان هم ما عندهمش حاجه مش عند الناس، ده بالعكس هم دائما وابدا كانوا شايفين نفسهم اقل من الناس. فكان يقول الحسن البصري: ليس لامثالنا نوافل، انما النوافل لمن كملت فرائضه. يعني هو بيصلي النوافل عشان تكمل الفرائض، مش بيصلي النوافل عشان حسناته تزيد. واحد السلف في يوم عرفه كان يدعو ويقول: اللهم رب لا تردهم من اجلي، يعني يا رب انا وحش، ما تخليش يا رب رحماتك ما تنزلش بسبب سيئاتي وبسبب بعدي عنك يا رب، يا رب لا تردهم من اجلي. وكان عطاء السلمي يقول: كل هذا بسبب ذنوب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس. لا، لو مات عطاء لاستراح الناس. من صفات النفوس، وهي الصفة الثامنة، أنها إذا شغلها شيء كثرت خواطرها فيه، أنها إذا شغلها شيء كثرت خواطرها فيه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته، وفي رواية والآخرة همه. وقال أيضا في نفس الحديث: من أصبح والدنيا نيته. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤى ثلاثة، منها وحديث المرء نفسه. عشان كده لو العبد السائر إلى الله عز وجل، لو العبد المريد لإصلاح نفسه، إنه يعرف إذا كان مشغول بالدنيا ولا بالآخرة، يشوف نفسه هو مشغول بإيه، خواطره بتروح على فين. سواء في استيقاظه أو في نومه أو في خلوته، كمان خواطره في صلاته، لما بتسرح في الصلاة تفكر في إيه؟ بتفكر في الآخرة ويوم القيامة وصراط والعرض على الله عز وجل والجنة والنار، ولا بتفكر في الدنيا وفي التجارة، في العيال، في الزوج، في الزوجة، فضلا عن الخواطر التي لا ترضي الله عز وجل. والمتتبع لأحوال السلف يرى من جارهم اهتمامهم الشديد جدا بالآخرة وكثرة تفكيرهم فيها. لما دخل ابن المبارك على أحد الصالحين وهو شارد الذكر كان سرحان فبيقول له أين وصلت؟ فقال إلى الصراط. واحد سرحان ابن المبارك دخل عليه بيقول له أنت وصلت لحد فين؟ أنت فين؟ رحت فين يا عم؟ بلغة المصريين. فقال له إلى الصراط، سرحان في الآخرة، سرحان في يوم القيامة وأهوال يوم القيامة ومراحل يوم القيامة. ولما جلس ابن المبارك مع قوم بالليل فانطفأ المصباح، لما أوقدوا المصباح وجدوا لحية ابن المبارك قد امتلئت بالدموع. فعندما سئل في ذلك فقال تذكرت الصراط إذا مر عليه المنافق مع المؤمن، فانطفأ نور المنافق لما النور قطع افتكر بالمرور على الصراط وان المؤمن والمنافق بيعدوا على الصراط، المؤمن بيعد بنوره والمنافق نوره بيتطفى. انطفاء المصباح فكروا بانطفاء نور المنافق على الصراط. لذا قالوا همك ما أهمك، همك ما أهمك من صفات النفوس أنها تميل إلى الراحة والغفلة، تحب الراحة كسولة طبعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كثرة الاستعاذة من العجز والكسل، وعلم الأمة من بعده الطريق لنيل تلك الراحة والنشاط وعدم الكسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقبة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة. يبقى رقم واحد أول ما نصحى من النوم نذكر ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أحيانا بعدنا أوتنا وإليه النشور، أو أي دعاء تاني من دعاء من أداة الاستيقاظ، أو نذكر الله على العموم. طيب رقم اثنين، فإن توضأ انحلت الثانية، يبقى بعد ما أذكر ربنا أدخل أتوضأ. رقم ثلاثة، فإن هو صلى انحلت العقد كلها، صلى ركعتين وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثلاث حاجات لو عملناها لما نصحى من النوم نصبح بقول النبي ووعد النبي صلى الله عليه وسلم نشيطا طيب النفس. رقم واحد ذكر الله، رقم اثنين الوضوء، رقم ثلاثة الصلاة. وشوف قد ايه ان كان راحة النفس الحقيقية هو ترك الراحة. يعني الواحد بيظن ان هو لما ينام بالليل يفضل نايم دي راحة نفسه، لا، انت نفسك راحتها ان هي تترك هذا النوم وتقوم تذكر ربنا وتتوضى وتصلى ركعتين، هو دي هي دي الراحة الحقيقية بالضبط. والعكس، ومن اتعب نفسه اراحها، وهيجي معانا ان شاء الله التوضيح للنقطة دي بإذن الله عز وجل. عشان كده عندما سئل احد السلف الى كم تتعب نفسك فقال راحتها اريد، وعندما سئل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة، فقال عند أول قدم يضحى في الجنة. وقيل من أراد الراحة فعليه ترك الراحة. وقال آخر ما ذاق طعم الراحة من أعطى نفسه مرادها من الراحة، أي الزائد عن الحاجة. وطبعا لابد من أخذ النفس من قسط من الراحة، لكن طبعا شرط دون الإخلال بالواجبات أو السنن أو الأدب. من صفات النفوس وهي الصفة العاشرة التحسر على ما فاتها مما يحب وتهتم به. التحسر على ما فاتها مما تحب وتهتم به، دي صفة عاشرة. عشان كده بتلاقي كتير من الناس اللي بتحب الفلوس والتجارة بيتحسروا قوي على ما فاتهم من الصفقة الفلانية أو الشغل الفلاني أو الربح العلاني اللي كان هيجي من وراء الشغل اللي كان في الدنيا. لكن المؤمن السائل إلى الله عز وجل، المريد لتزكية نفسه، المريد القرب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، لابد له أن يتحسر على ما فاته من طاعة الله، يتحسر على تفريطه في جنب الله، يتحسر على كل شيء وعلى كل ذنب وعلى كل غفلة كانت سبب في بعده عن ربنا سبحانه وتعالى، كانت سبب في فقدان حلاوة من حلاوة الإيمان اللي كان بيستشعرها بينه وبين الله، كانت سبب في فقدان حال ومقام كان بينه وبين الله، في فقدان دمعة كانت تنزل شوقا إلى الله فيما بينه وبين الله. طالب الهداية وطالب القرب من الله عز وجل لابد أن يتحسر على حاله مع ربنا عز وجل، يتحسر على سيئاته وعلى غفلاته وعلى ما فاته من أعمال صالحة تقربه إلى الله، يتحسر على مقامات الشوق والأنس والخلوة التي كانت بينه وبين الله في يوم ما ثم انقطعت بسبب الذنوب وبسبب التقصير في جنب الله عز وجل. عسى أن يندم ويستدرك فيما بقى، وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم سبحانه وتعالى. عشان كده كان سيدنا عبد الله بن عمر عندما كان يتبع الجنازة وكان بيصلي عليها دون أن تدفن، يعني ما كانش بيلحق بالجنازة حتى تنتهي بعد الدفن، فعندما بلغه أن ثواب اتباعها حتى تدفن قيراط من الأجر قال كم فرطنا من قراريط كثيرة. من صفات النفوس أنها طبعت على محبة من أحسن إليها، ومن صفاتها أيضا الاستحياء ممن قصرت في حقه خاصة مع تواتر فضائله عليها، الاستحياء ممن قصرت في حقه خاصة مع تواتر فضائله عليها. والعنصرين دول او الصفتين دول يجب على العبد المريد لمقام القرب من الله عز وجل السائر في طريق الله ان يديه النظر في نعم الله عليه. واعظم النعم على الاطلاق هي نعمة الاسلام، ان ليه انت مسلم وفلان مش مسلم؟ ليه ربنا اراد بفضل وكرم عليك ان انت تبقي مسلمة في بلد مسلمة بين اب وام مسلمين، وغيرك نشأت في بلاد الكفر ولم يمن عليها ربها عز وجل الى الان بالاسلام؟ وبعد، نعمة الاسلام نعمة السنة، ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من اهل السنة مش من اهل البدع. فمن ادمن النظر في نعم الله عز وجل نبت في قلبه محبة الله ولا بد، نبت في قلبه الشوق الى الله ولا بد، نبت في قلبه إرادة الأنس بالله والخلوة به سبحانه وتعالى ولا بد. وبهذه النبتة تتولد عنده نية الطاعة والاستقامة على طاعة الله. فالإنسان أسير الإحسان، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال أيضا سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وكلما العبد بيتفكر في عظيم إحسان الله عز وجل ليه على مستوى الدين والدنيا والأحداث اللي بتحصل له كل يوم، وتفكر في عظيم إساءته وتقصيره في حق الله وذنوبه ومعاصيه، وأدمن هذه العبادة وهذا التفكر، تولد في قلبه الحياء من الله. والحياء من الله أول منازل الإحسان. فأدمنوا عبادة التفكر في نعم الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله، لعل الله عز وجل أن يرزقكم ويرزقنا وإياكم لحظة صدق بفضله وجوده وكرمه ورحمته فننجو بها في الدنيا والآخرة. من صفات النفوس أيضا، وهي الصفة 13، أنها تأنس بغيرها وتنفر من مخالفة غيرها، تحب تأنس بالناس وبتنفر من أي حد بيخالفها. بتضايقوا الصفة دي يا جماعة سبب ضلال أكثر الأمم وكفرهم. عارفين هو إيه؟ هو اتباعهم لما كان عليه الآباء ونفرهم من مخالفة ما كان عليه الآباء. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عشان كده لما كانت النفس نائلة إلى موافقة أبناء عشيرتها كان الالتزام أو كان التزام المرء والعبد السائر إلى الله بالحق ولو خالفهم دليل على صدقه ويقينه في الطريق إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: تفردك في الطلب دليل على صدقك فيما تطلب. ولخطورة الأمر ده كثر في القرآن والسنة وكلام السلف التنبيه على هذا الأمر والتحذير من اتباع سواد الناس. في ناس تقول لك أنا هشوف الناس هتعمل إيه وأعمل وراه. لا 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 غلط. هشوف أنا آسف هتكلم بصراحة شوية. هشوف الإخوة والأخوات دلوقتي بيعملوا إيه وأنا وراهم. كل الإخوة دلوقتي بتطلب علم، أطلب علم. كل الإخوة دلوقتي شغالة في الدعوة العامة، خش في الدعوة العامة. كل الأخوات دلوقتي شغالة في حفظ القرآن، احفظ القرآن. كل الأخوات دلوقتي مش عارف عايزة تتكلم في الجامعة، خلاص اتكلم أنا كمان في الجامعة. لا، وإن كان كل ده خير بس عايزين نشوف اللي ربنا فتحه لنا، مش عايزين تكون الكثرة. وده الشاهد من الكلام، الكثرة العددية هي المحرك الأساسي للدوافع والأعمال. قال تعالى: وإذ تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: لا، أجر 50 منكم. في الأجر ليس في المقام. ولهذا قال الفضيل رحمه الله: اسلك طريق الهدى ولا يضر قلة سالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال بعض السلف: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. صفة اللي بعد كده من صفات النفوس أنها تسعد بإحساس التميز. فضيل بن عياض رحمه الله: اسلك طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. الصفة 14 أنها تسعد بإحساسها أو بإحساس التميز. عشان كده بتميل إلى الإعجاب بالنفس، حتى أنها ربما تفرح بمدح الناس ليها حتى بشيء لو لم يكن فيها. وده اللي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل في سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أي نعم، هذه الآية نزلت في الكفار من أهل الكتاب، إلا أن وعدها يقلق ويخوف كل معجب بنفسه مبن بعمله على ربه سبحانه وتعالى. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، واللباس اللي بيلبسه المرء مخالف لزي القوم ليشتهر بينهم ويتميز عنهم. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وصححه الشافعي الألباني: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ابتداع من أصابته فترة بعد اجتهاد في العبادة، فإنه قد يبتدع حينئذ طلبا للشهرة والتميز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ما تتبعش، خليك على السنة حتى وانت عندك فتور. والحديث رواه أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني. وفي نفس الوقت حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كتمان العلم عمن سأله، والذي يدفعهم إلى ذلك في أكثر الأحيان هو طلب التميز والانفراد بين الناس بالعلم. يعني ما يبقاش عندك علم بشيء وانت مش عايز تقوله، بتكتمه عشان تتميز عن الناس، عشان يتقال ان انت عندك حاجة، عندك علم، عندك معلومة مش عند غيرك، فالناس تجيلك نتيجة تميزك ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار يوم القيامة. وهنا وقفة، اللي بيكتم خوف من الرياء ده أشرك. هنتكلم في النقطة دي إن شاء الله في الأسئلة بإذن الله عز وجل. هنا في وقفة، عايزين نرائي ربنا سبحانه وتعالى. معلش ممكن الكلمة تكون جديدة على أذهاننا أو على مسامعنا، بس نقولها تاني: الخوف من الرياء شرك ورياء. عايزين نرائي ربنا بأعمالنا. مين يجيب لنا موقف من المواقف اللي بتدل على هذا الأصل؟ عايزين نرائي ربنا بأعمالنا، وهي دي قمة الإخلاص. موقف ايه بتاع سيدنا أبو بكر؟ أختنا أمل جزاه الله خير، جزاكم الله خير، جميل، جزاك الله خير. عايزين موقف كمان، جزاك الله خير أختنا أمل، جزاك الله أختنا الرجيم. موقف كمان واضح جدا، هو يعني التماس أو المصارعة والمبادرة في تنفيذ أو في التفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده يعني إيه؟ مش هو ده اللي أنا عايز أوضحه في النقطة دي، إذا كنت أفضل فرغجية، ولكن في موقف واضح. لا مش بتاع الغار، لا عايز موقف باين واضح برضو. لا دي ده مش موقف واحد رأى ربنا، لا موقف سيدنا كعب بن مالك عندما تخلف عن الغزوة قال ايه؟ ها؟ حد فاكر سيدنا كعب قال ايه؟ لئن اشهدني الله موقفا اخر ليرين الله مني ما اصنع. بالضبط. يا رب لو في معركة تانية هتشوق هترى انا هعمل ايه؟ ليرين الله مني ما اصنع. رأى ربنا سبحانه وتعالى بهذا العمل. عايزين نرأي ربنا بأعمالنا. عايزين نقول لربنا سبحانه وتعالى لئن أشهدتنا موقف آخر لترين منا ما نصنع. اللي مقصر في الدعوة يقول لربنا لئن أشهدتني موقفا آخر لترين مني ما أصنع. المقصر في العبادة لئن أشهدتني يوما آخر لترين مني ما أصنع. عايزين نرائي ربنا بأعمالنا ويكون ده قمة الإخلاص. يا رب أنا بعمل ده عشانك وبس، لترين مني ما أصنع. عايزين نفتكر المعنى ده في الطريق إلى الله. قمة الإخلاص أن ترائي الله بأعمالك. وعايزين نستغل هذه الصفة ليشعرها بالتميز من صفات النفوس، ان احنا نشوقها ونراغبها في سلوك وفي دفعها للسير في طريق الزهد والعبادة والعلم والإحسان، وهو ده يكون التميز الحقيقي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا كان أهل الدنيا قد طلبوا التميز في الدنيا ونعيمها الزائف، فأحرى بأهل الآخرة أن يطلبوا الآخرة ويتميزوا فيها. كان سيدنا علي يقول اللهم لا تجعلني من أهل الدنيا واجعلني من أهل الآخرة. وكان الحسن بيقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره سبهاله ونافسه في الآخرة. وقال وهي إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وقال آخر إن استطعت أن تسبق الريح في طاعة الله فافعل. جزاك الله وقتنا كريم. وقال سيدنا موسى رب صلى الله عليه وسلم وعجلت إليك ربي لترضى. وكان أحد الصالحين بيتوخى الصيام في اليوم الشديد الحر، فعندما سئل في ذلك قال إن السلعة إذا رخصت اشتراها كل أحد وإذا غلت لم يقدر عليها إلا الأغنياء، فكذلك الصيام في الحر لا يقدر عليه إلا الأتقياء. فكان يريد أن يكون من الأتقياء، يعني لو اليوم ما فيش في حر وعادي الناس كلها ممكن تصوم، لكن اليوم اللي بيبقى شديد الحر ما يقدرش يصوم إلا من كان يريد أن يكون له مقام عند الله عز وجل بهذا العمل. عشان كده روي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه ما كانت عبادة تشق على الناس إلا وتكلفها كان بيعملها. شوف العبادة اللي الناس مش عارفة تعملها وهو يعملها حتى لو تكلف في فعله. وروي عنه أنه لما كانت السيول بمكة مطر شديد لدرجة السيول في مكة في الكعبة طاف حول الكعبة سابحا. عايزين نستغل هذه الصفة، صفة شعور أو حب التميز عند النفس، إن هي تتميز لله عز وجل في طلب الآخرة. عايزين الأخ أو الأخت اللي بتطلب علم يطلبوا علم باحتراف، مش عايزين صميمة، مش عايزين استنباط، عايزين أخت فهمة علم، عايزين أخ فاهم علم مش حافظ علم. الأخ أو الأخت اللي هيشتغلوا في الدعوة يشتغلوا دعوة باحتراف، يطلبوا علم دعوة، يفهموا دعوة، يشتغلوا دعوة باحتراف، مش أي حاجة في أي اتجاه وكله خير وكله كلام. لا، هناك فرق. أهل الدنيا في المسلسلات والأفلام فنانين وممثلين، تلاقي الواحد فيهم بيعمل فيلم واحد ولا فيلم موسم، تلاقي الفنان بيعمل مسلسل واحد، مسلسل رمضان طول السنة بيصور في مسلسل واحد في رمضان، طول السنة بيصور فيلم واحد. احتراف. عايزين الأخ أو الأخت اللي بتشتغل في الدعوة تجتهد في إبداع طرق، مش ابتداع، الإبداع طرق في الدعوة إلى الله. الأخ أو الأخت اللي بتحفظ قرآن تحفظ قرآن أو يحفظ قرآن بقلبه مش بلسانه، بدل ما ياخد إجازة يكون فيها رقم 1000 معرفش وكام، لا، يجتهد إن يروح ياخد إجازة عشان يكون رقم 10، رقم 8، رقم 6، يجتهد في ذلك، يكون معاه أعلى الإجازات، أعلى السندات، وهكذا. نريد أن نتميز في طريق الآخرة، فعليكم بالتميز. فإن كان أهل الدنيا يتميزوا في الدنيا فينبغي على أهل الآخرة أن يتميزوا في الطريق إلى الآخرة. الصفة الأخيرة من صفات النفوس ونختم بها إن شاء الله، أنها تنهار عزيمتها عند الشعور باليأس أو الفشل. فأحيانا لما العبد بيقع في ذنب أو في شهوة مكروهة وبيتوب وبيعزم على ترك هذا الذنب أو هذا الأمر وبيقع فيه مرة أخرى ييأس من إصلاح نفسه. اللهم امين. وورد التحذير من هذا اليأس ومن هذا القنوط. وده بيكون من تلبيس الشيطان على السائرين في الطريق الى الله عز وجل. عشان كده مش عايزين نيأس، مش عايزين نقنط. فالأصل أن الله على كل شيء قدير. الأصل وإن عدتم عدنا. الرجولة الحقيقية في طريق السير إلى الله عز وجل مش إنك ما تقعش، فكل بني آدم خطاء، ولكن كل ما تقع تقوم تاني، وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتيأس، لا تقنطش، لو وقعت قوم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كما ذكرنا مرارا ليست العبرة أن تسلك الطريق، ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطريق. وهنا ينتهي من صفات النفوس، وبإذن الله عز وجل ننتقل لمقام آخر وعنصر آخر من عناصر التربية النفسية، ألا وهو ظاهرة الضعف النفسي وسبل العلاج، وإن شاء الله هيكون من المرة الجاية بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.